بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث في الدروس السابقة عن أمر هام جدا، وهذا الأمر الهام يعني يتوقف عليه حسن صلتك بالله وحسن صلتك بخلق الله بعباد الله، ألا وهو سلامة القلب ونضارة القلب ولين القلب. فإذا كان قلب الإنسان مريضا، إذا كان قلب الإنسان مثقلا بأمراضه وأدوائه، يحجب عن حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى، وكذلك تكون علاقته مع الخلق ومع عباد الله عز وجل تكون علاقات دائما تشوبها المشكلات وتطرأ عليها الخلافات، لأن قلبه القاسي لا يشعر بظروف الناس، لا يشعر بأحوالهم، قلب قاسي لا يرق لهم إلى آخر ما هنالك. فالمعول أيها الإخوة فعلا في الصلة بالله وحسن الصلة بعباد الله على هذا القلب. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني صلحت الحياة، وإذا فسدت فسد الجسد، يعني وفسدت الحياة، ألا وهي القلب. يعني أضرب مثال أيها الإخوة، لو عندنا الآن من باب التقريب سيارة ضخمة موديل 2010 آخر موديل مثلا، لكن وجد في محرك هذه السيارة في عطل، هل تستفيد من هذه السيارة الضخمة؟ لا. إذا المحرك الذي عليه المدار بالانتفاع من السيارة في عطل، ما بتستفيد نهائيا. فالعبرة بالسيارة كلها قبل ما يكون موديلها رائع وعظيم يكون محركها سليم. نعم. مثلا مثال آخر، هذا الجوال مهما كان موديله في خدمات عظيمة جدا، وفي بتقدر تتصل فيه بالانترنت وتتصل فيه يعني تستخدمه باستخدامات هائلة جدا ورائعة وكبيرة وخدمات، إذا كانت البطاقة لهذا الجوال خالصة شحن ما فيه شيء، تستفيد منه؟ لا بستفيد. إذا دائما كل جهاز، كل أمر فيه له قلب، فيه له سر، فسر الإنسان هو قلبه. لذلك العاقل هو الذي يعتني بقلبه قبل أن يعتني بجسده، أو قل كما أنه يعتني ببدنه، إذا أصابه مرض ارتفعت درجة حرارته، صار معه يعني إعياء، صار معه غثاثة وغثيان، يسارع فورا إلى معالجة نفسه. أهم ما ينبغي أن نعالجه هو قلوبنا، لأن عليها المدار في الصلة بالله سبحانه وتعالى، لأن مريض القلب حجب عن بركات الله وعن أسرار القرآن، حجب عن كثير من الخيرات. لذلك نحن صار لنا فترة وعم نتكلم عن إيه؟ عن القلب، ونتكلم عن مرض من أخطار أمراض القلب هو قسوة القلب، لأن القلب القاسي لا يتأثر، لا يخشع، لا يعتبر، القلب القاسي لا يرحم أحدا، القلب القاسي معاملته صعبة جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بل القرآن قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى وجهنا إلى ضرورة أن نعالج هذه القلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك في هذه الأحاديث الكثيرة. كنا نتكلم عما يزيل قسوة القلب في الدروس السابقة، وتذكرون كثيرا من الأشياء التي تزيل قسوة القلب. تكلمنا عن مثلا كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، تكلمنا عن تذكر الموت وتذكر اللحظات الأخيرة، لحظات الاحتضار في تلك اللحظات التي يشعر فيها الإنسان، مو يشعر، يوقن بأنه لا حول له ولا قوة، ويشعر في تلك اللحظات أن الناس جميعا حوله لا يستطيعون أن يقدموا له شيئا. فلما تتذكر تلك الحال، مهما كان عندك جبروت، مهما كان عندك كبرياء، مهما كان عندك شعور بالعظمة، إذا تذكرت هذا ماذا يحل بك؟ مباشرة تطامن، مباشرة الانتفاش العظيم يزول، لأنه تتذكر هذه اللحظة التي تنتزع فيها من هذه الدنيا من بين أهلك وأصحابك، لا حول لك ولا قوة، وترمى. أين ترمى؟ في حفرة ترمى فيها، وإن كان الرمي فيها يعني قد لا يكون بقوة، ولكن بالنتيجة وضعوك في هذه الحفرة. إذا تذكر الموت واللحظات الأخيرة التي لا بد آتية، ما عم تتذكر ضرب من الخيال، تتذكر واقعا ستصير إليه. ونسأل الله أن يعيننا على تلك اللحظة، ونسأل الله أن يعيننا على تلك الساعة. نعم، تتذكر أول ليلة في القبر، ينفض عنك الناس والأصحاب، تتذكر يوم الحساب، تطاير الصحف عند الميزان عند الصراط، هذا كله ذكرناه في الدروس الماضية، وأنا أرجو أن تسمعوها مرة أخرى لأنها فيها عبرة إن شاء الله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم، مما يزيل قسوة القلب ويرفع الغشاء عن القلب كثرة الاستغفار. يعني تكلمنا عن الذكر بعموم، لكن هنالك ذكر بخصوص يزيل القسوة ويعالج الفتنة ويرفع الران عن القلب، وهو كثرة الاستغفار. استغفار الله عز وجل، واستشعارك بأنك أنت مذنب، دائما تقول يا رب استغفرك وأتوب إليك، استغفرك وأتوب إليك. هذا الاستغفار المقرون بالتوبة يجعلك تتطامن ويرق قلبك، تشعر بذنوبك الكبرى، تخاف من الله من الذنوب. حين تخشى من الله من ذنوبك يلين قلبك. لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الاستغفار. رسول الله، والله قال له ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك شو قال عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا هذا الحديث، قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إنه ليغان على قلبي. ما معنى يغان على قلبي؟ هذا الغين ما معنى؟ الحقيقة المفسرون تحيروا ماذا يشرحون هذه الكلمة، لأنه كلمة الغين لغة معناها الغشاء الرقيق الذي يأتي على القلب، ولذلك يقال للغيم الرقيق، الغيم الرقيق في السماء يقال له غين. نعم، طيب ما هو الغين الذي يعني يأتي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلب النبي أعظم القلوب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو القلب المضيء المنير العظيم اللين. قال: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له سبحانه وتعالى. فما معنى هذا الغين؟ شوفوا، أحد الكبار اللغويين اللي اسمه الأصمعي، تسمعوا بالأصمعي؟ هذا من كبار اللغويين وعلماء الأدب والعربية. يقول الأصمعي: لو كان قلب غير النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت عليه. يعني لو واحد عادي عم بيقول انه يغان على قلبي كنا عرفنا نحكي، لانه قلب اي انسان يمكن أن تطرأ عليه هذه العوارض ويمكن أن تغشى هذه الأشياء. ولكن قلب النبي عليه الصلاة والسلام يلي هو أعظم القلوب، شو معنى يغان على قلبي؟ لذلك الأصمعي قال لو كان قلب غير النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت عليه، ولكن بشكل عام قال الأصمعي ولكن العرب تزعم أن الغين هو الغيم الرقيق. غيم رقيق اسمه غين. طيب شو هذا الغيم الرقيق؟ قال العلماء المراد النبي عليه الصلاة والسلام هو دائم الذكر لله، وهذا ورد في صحيح مسلم ومعروف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله في كل أحيانه. طيب شو قالوا العلماء؟ قال لعل مراد النبي بقوله يغان على قلبي فترات، فترات بسيطة، غفلات عن الذكر الذي هو دأبه صلى الله عليه وسلم، فكان يستغفر الله من تلك الفترات، لعل هي المراد بالغين. بعض العلماء قال النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم التنقل في المنازل، منزلته عند رب العالمين كل يوم تترقى، دائم التنقل في المنازل، دائم الترقي في المقامات، فلما يصل إلى مقام أعلى ينظر إلى المقام الذي كان قبله فبيعتبر حاله كان مقصر فيستغفر الله. إذن الإنسان أيها الإخوة كلما على مقامه عند الله يخشى من أن يتأثر هذا المقام، ولما يخشى من أن يتأثر ماذا يفعل؟ يستغفر الله، لعلي فعلت خطأ، لعلي أذنبت ذنبا، لأن الإنسان بشكل عام قائم على النسيان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينسى كما ينسى سائر البشر، لذا قالوا لعل هذا النسيان، لعل هذه الفترات كان يستغفر منها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال وإني لأستغفر الله في اليوم أدي 100 مرة. إذا النبي عم يستغفر باليوم 100 مرة، نحن أدي لدي نستغفر باليوم أدي؟ الله أعلم، والله لازم كان يستغفر 1,000,000,000 مرة. الله يغفر ذنوبنا ويفرج كروبنا بجاه لا إله إلا الله. إذا كثرة الاستغفار إخواني لا شك بأنها ترقق القلب. لذلك أنا أنصحكم طول النهار أنت ماشي في الطريق في السيارة ذاهب إلى عملك، اتفقنا أن نحرك اللسان دائما بذكر الله تعالى، وخاصة أنت قلت أستغفر الله 100 مرة، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قلت هذه الأذكار أنهيت، الآن شغل لسانك بماذا؟ بالاستغفار. مما يزيل قسوة القلب عيادة المرضى. لما تذهب إلى مريض وتجد هذا المريض لا يستطيع أن يشرب شربة ماء، لما تذهب إلى مريض تجد هذا المريض في وضع سيء جدا وتعلم أنه كان مثلك مثله، إيه نعم، الآن مسكين هذا المريض حاطينه على كلية صناعية عم يقعد كل يوم 4 ساعات 5 ساعات بالأسبوع 2-3، هذا عاف حياته، الله يعافيهم بجاه لا إله إلا الله ويشفيهم بجاه لا إله إلا الله. فلما بتشوف المريض بتشوف ما يعاني من آلام، بتشوف ما يعاني من كرب شديد، شو بصير فيك أنت؟ بيرق قلبك، بيلين قلبك. فعيادة المرضى أخواني إلى أثر كبير جدا في رقة القلب. مهما كنت جبار ومهما كنت قاسي القلب بتشوف واقع أمامك، واقع مثلك مثل إنسان قد أنت يصيبك مثل ما أصابه، فتسأل الله العافية، اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. فزيارة المرضى إلى أثر كبير في رقة القلب. آخر الآن قضية إلى أثر في رقة القلب أخواني، قالوا الإحسان إلى اليتيم وإلى المساكين. فقد روى الإمام أحمد في المسند والبيهقي وغيرهما أن رجلا، طبعا حديث أبي هريرة، أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، قال له أنا قلبي قاسي ما بيتأثر. نعم، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. لما تطعم المسكين أنت بنفسك، خاصة إذا جلست معه برق قلبك. قال: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم، هذا اليتيم الضعيف، إن نعم فقد أبويه أو فقد أحد أبويه، لما تمسح رأسه يلين قلبك ويرق. وأحسن كذلك أطعم المسكين. وفي رواية للحديث نفسه لكن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أتحب أن يلين قلبك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أدني اليتيم منك، امسح على رأسه وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. فإذا صار في عنا عدة أدوية لقسوة القلب. من جملة الأدوية إخواني كذلك كثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك على ما يرضي. من هنا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحان الله، تثبيت القلب على الطاعة والعبادة من أهم الأشياء. ليه؟ لأنه فعلا الإنسان في بعض الأحيان يعني بيكون كل ساعة بعقل، نحن كلياتنا كل ساعة ايه بعقل. شو معنى كل ساعة بعقل؟ يعني كل ساعة بقلب. يعني بتلاقي هلا مرة رجع على بالك تروح على الجامع بهمة ورغبة، بيجي ساعة تانية ما بتلاقي عندك غير مو جاي على بالك تروح. مثلا عاز في نفسك تغير، تقول له واحد: يلا مر لعندي انا بدي امشي بدي روح معك. مر لعندك قال لك، قلت له والله مالي رايح. طب ليه مالك رايح؟ والله غيرت عقلي. شو معنى غيرت عقلي؟ معناتها قلب قلبه، قلب انقلب. لذلك نسأل الله أن يثبتنا. والله واحد كان ناوي أن يذهب إلى مجلس علم، مجلس طاعة وعبادة، أم غير عقله، هذا تقلب القلب. لذلك الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني على ما يرضيك. هذا معنى ثبت قلبي على دينك، يعني على ما يقربني إليه. ومن جملة الأدعية التي نحن نتواصى بها ما ذكرت لكم اليوم في مقدمة هذه الجلسة، التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من الذهب والفضة، وهو دعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك بعد قلبا سليما. عرفتم لما هذا الدعاء أفضل من الذهب والفضة؟ لأنه اشتمل على كل الخيرات. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أخواني، هذا الدعاء يعني تمسكوا به، داوموا عليه، احفظوه، فيه خير كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله أغلى من الذهب والفضة. هذه الأشياء التي إن شاء الله إن داومنا عليها يعني نطهر قلوبنا. اللهم أزل عيب قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا من كل داء وبلاء يا رب العالمين. نأتي إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان أرق القلوب. اسمعوا هذه الأحاذين الحديثين نقرأهما وكون انتهينا من هذا الباب الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، في باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه انطلقنا إلى رقة القلب، لأن البكاء العين لا يكون إلا عن رقة القلب. شو قال إمام الترمذي؟ عم يصور لنا قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قالت: وعيناه تهرقان. شوفوا قلب النبي عليه الصلاة والسلام، رقة قلبه لأصحابه. قبل سيدنا عثمان بن مضعون وهو ميت. نعم، لذلك قالوا: لو واحد قبل الميت من جبينه فلا لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقبل عثمان بن مضعون، كم رق قلبه له، كم هو حبيب لديه. عثمان بن مضعون من السابقين إلى الإسلام، وكلمة السابقين إلى الإسلام معناها أنه أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام في حين إعراض الناس، آمن بالنبي والناس كفروا به، لذلك كان له هذه المنزلة العظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن مضعون الذي كان من السابقين، قال: كانوا من كبار الأتقياء، لذلك وصفه الإمام الذهبي بكلمة جميلة جدا، قال: كان من أولياء الله المتقين، كان محب جدا للعبادة، الله يرضى عنه. فلما ذهب إلى المدينة، طبعا هاجر إلى الحبشة، هاجر إلى الحبشة، فإذا هو حريص على دينه، حريص على أن يعبد الله سبحانه وتعالى بحرية، هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة. متى توفي؟ توفي سنة 3 بعد غزوة بدر. وبالمناسبة هو أول رجل من المهاجرين يدفن بالبقيع، أول واحد من المهاجرين دفن في البقيع هو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنه وضع حجرا على قبره، قال: أعلم به قبر أخي، لأنه إذا إنك القبور كلياتها ما في يعني ارتفاعات، لكن حتى يعلم القبر النبي عليه السلام وضع عنده حجرا. نعم، قال: أعلم به قبر أخي وأدفن إلى جنبه من مات من أهلي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن مضعون مع كل هذه الفضائل وكل هذه المزايا العظيمة، ومن السابقين إلى الإسلام، ومن المستغرقين في العبادة، نعم، ومن من نذر نفسه لله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حتى سيرته في الجاهلية كانت سيرة حميدة. فقد ورد أن عثمان بن مضعون كان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وروي عنه أنه قال: لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني. شوف، إنسان عاقل قال: لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني. وفعلا الإنسان متى ما شرب الخمر ودارت في رأسه ووصل إلى حد الثمالة خرج عن حد العقلاء نهائيا. لذلك أخواني، كل محرمات الإسلام بشكل عام هذه محرمات الله حرمها، وأي إنسان عاقل يجد أنها ينبغي أن تحرم، لأنها كلها أضرار ومساوئ وشرور وآثام. يكفي أن الله قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طبعا هذا بحث آخر لا أريد أن توقف عنده، لكن شوفوا عقل عثمان بن مضعون، حرم الخمر. فالإنسان العاقل ولو لم يقل له مثلا أن الدخان حرام ما بيدخن، لأنه يعلم بأن هذا الدخان ضرر وبلاء وشر وداء، بدون ما تقول له حرام عقله يدله على ذلك فيمتنع عنه. لذلك الله ما أعنا على شهوات نفوسنا، هذه الشهوات التي تجعل الإنسان في الحضيض والتي تحمله إلى أماكن الداء والبلاء. الإنسان إذا استبدت به شهوته لم ينتفع من عقله. صحيح؟ أحيانا يعني لا تأخذون معنى شيء، أحيانا طبيب بيعمل محاضرة ساعة عن أضرار الدخان، بعد ما بتنتهي المحاضرة بيسحب الباكيت وبيشرب ده. لك شو عاد عم ساي؟ صار لك ساعة عم تلعي، صار لك ساعة صار لعي، لأنه ما أنت أول الناس يجب عليك أن تطبقه على نفسك. طيب كل هالعلم وهالفهم وهالعقل ما الذي حجبه عن أن ينتفع به؟ شهوته. استبداد الشهوة هي التي تحرم الإنسان من أن يستفيد من عقله. استبداد الهوى هو الذي يحرم الإنسان من أن ينتفع بعلمه. نعم، لذلك نسأل الله أن يكون لشهواتنا سلطان علينا وأن نكون نحن المتحكمين بأنفسنا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فشوفوا سيدنا عثمان بن مضعون شو عاقل، وبس عاقل وإرادته قوية، لأن ترك الحرام يحتاج إلى إرادة وإلى عزيمة. نعم، فسيدنا عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، وشوفوا شو إنسان عاقل، قال أنا لا أشرب ما يذهب عقلي. في واحد عاقل يشرب ما يذهب عقله؟ مو بس هيك، ويضحك بي من هو أدنى مني. يعني إذا ولد صغير مر أمامه وشافه عم بخبص، نعم بيضحك عليه. فإذا سيدنا عثمان بن مضعون هذا الإنسان العظيم رضي الله تعالى عنه، لذلك كان من أول السابقين للإسلام، هاجر إلى الحبشة، هاجر بعد ذلك إلى المدينة. شوفوا في نقطة هامة، مع كل هالمكارم والفضائل لما مات إحدى الصحابيات تدعى أم العلاء، كانت ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام، شو قالت؟ هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، تقول لما توفي عثمان بن مضعون أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء لعنده وقبله وهو ميت. نعم، صوروا النبي عم بيقبله، شافته أم العلاء، واحد إجا لعنده الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد شو مقامه؟ شيء كبير. ومع ذلك قالت أم العلاء شهادتي عليك أبا السائب. أبو السائب هو عثمان بن مضعون، كنيته أبو السائب. نعم، قالت شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله، نيالك الله أكرمك، نفدت هلا على الجنة. وخف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها رسول الله وما يدريك؟ السؤال، قال وما يدريك لقد أكرمك الله، قطعت بذلك؟ فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أدري، أنا حسب ما لي يعني شايفي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين، يعني جاءه الموت، وإني لأرجو له الخير. ثم قال لها وإني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي. الله أكبر، يعني هالكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ حتى ما نقطع لأحد أنه والله هذا بالفردوس الأعلى، تعرف ما هي؟ والله هذا أكيد على الجنة، مفتوح الأبواب على الجنة، شو بيعرفنا؟ هذا عند من؟ عند الله تعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي. كان يقول ادعوا لي أنه أكون من أهل الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنة. نعم، طبعا هذا بعدين ربنا أخبره بأنه هو سيكون شفيعا ويبعثه الله مقاما محمودا. نعم، لكن أراد أن يعطينا منهج في في الحياة. فلما سمعت أم العلاء هذا شو قالت؟ قالت والله لا أزكي بعده أحدا ولا أزكي بعده أبدا. معنى أزكي يعني أشهد بأنه هذا الرجل من أهل الجنة. نحن إذا مات رجل صالح ورجل عابد منقول نرجو الله أن يكون من أهل الجنة، هكذا نقول، لا نقطع أنه هذا حتما رايح للجنة. لا يعلم الغيب إلا الله. فعثمان ابن مضعون مع كل المكارم والفضائل والسبق في الإسلام ألا ما يدريكي؟ إذا ندع الأمور إلى من؟ لذلك ربنا شو قال في القرآن الكريم؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. نعم، بتقول أم العلاء الله يرضى عنها لما يعني هيك جرى والنبي قال له وما يدريك كذا، قالت فأحزنني ذلك، زعلت. اي نعم، خافت على عثمان المضعون ليكون في شيء. قال فأحزنني ذلك فنمت فرأيت في المنام لعثمان ابن مضعون عينا تجري. شافت بالمنام انه له نهر وعم يمشي، وقالوا له هذا تبع عثمان ابن مضعون. شوفوا حبا لبعضهم، الله يرضى عنهم الصحابي، خوفا على بعضهم، خوف على عثمان ابن مضعون من شدة تفاعلها نعم وحرقتها، ام الله اطلعها على مقام عثمان ابن مضعون. تقول أم العلاء فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عمله. فأجت البشارة لمن؟ لأم العلاء بعد ذلك. لكن أخذنا منها قاعدة، ما هذه القاعدة؟ بأنه نقول والله هو رجل صالح ولا نزكي على الله أحدا. الأمور كلها في الحقيقة بيد الله، لأنه هو يعلم السر وأخفى. نعم، اللهم نسألك أن تجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة يا رب العرش العظيم. إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل عثمان وهو ميت وهو يبكي، هذه رقة قلب النبي عليه الصلاة والسلام. الله يرزقنا رقة قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قد واحد يقول بجوز هيك نقول الله يرزقنا رقة قلب النبي عليه الصلاة والسلام، اي بجوز يا رب، اذا ما وصلنا ما طبعا قد ما نصل، لكن اذا الله اكرمنا بعشرين بالمية ثلاثين بالمية سبعين بالمية بيكون فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. الله يلين قلوبنا جميعا بجاه لا اله الا الله. اخر حديث، بيقول الامام الترمذي حدثنا اسحاق ابن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال ابن علي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. يعني معنى شهدنا ابنة يعني شهدنا دفن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ومبتلى، سبحان الله، يعني الله رفع مقامه مقام عظيم بكل أنواع الرفع، ومن جملة أنواع الرفع يلي الله سبحانه وتعالى رفع بها النبي عليه الصلاة والسلام صبره على موت أولاده. فهون ابنة الرسول، هون المراد بهذه الابنة هي أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. هذه أم كلثوم لما توفيت أخذوها، وكان الصحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام ودفنت، والرسول جالس على القبر وعيناه تدمعان، بنته أم كلثوم. هذه أم كلثوم بالمناسبة إخواني هي أسلمت طبعا مع أمها السيدة خديجة، وأسلم أخوتها رقية وزينب والسيدة فاطمة طبعا بعد ذلك رضي الله عنهم جميعا، وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أم كلثوم تزوج بها سيدنا عثمان بعد رقية. رقية تزوجها سيدنا عثمان أولا، ورقية الله يرضى عنها أول من تزوجها عقد عليها يعني عتبة بن أبي لهب، عقد عليها لأنه بتكون عتبة بالنسبة لرقية شو تقربه؟ ابن عم أبوها، ما هي؟ فرقية تزوجها عتبة ابن أبي لهب. فلما نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، جاء أبو لهب وقال لابنه عتبة رأسي من رأسك حرام إن لم تفارق ابنته، يعني أمره أن يطلقها، ومن حسن حظه ما هي؟ قال ففارقها عتبة قبل الدخول. فلما فارقها عتبة قبل الدخول زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. تزوجها عثمان وهاجرت معه إلى الحبشة، بنت النبي عليه الصلاة والسلام الهم العالي الرغبة العظيمة في العبادة، وهاجرت إلى الحبشة الهجرتين، لأنه هنالك للحبشة كم هجرة؟ هجرتان. هاجرت إلى الحبشة الهجرتين، ثم طبعا لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة المنورة، وولدت لسيدنا عثمان ولد اسمه عبد الله، وبه كان يكنى سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كنيته أبو عبد الله. نعم. فمتى ماتت رقية؟ ماتت رقية مريضت لما خرج المسلمون إلى بدر، يعني بدر في السنة الثانية للهجرة، لما خرجوا إلى بدر مريضت السيدة رقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا عثمان أن يبقى معها، خلف عليها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنها، فماتت رقية والمسلمون ببدر. يعني سيدنا محمد لم يشهد موتى بنته رقية. شوف النبي في المعركة وبنته ماتت في المدينة، شوف يعني صبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ماتت رقية زوج النبي بمن؟ بأم كلثوم رضي الله تعالى عنها. أم كلثوم متى ماتت؟ ماتت أم كلثوم رضي الله عنها في السنة التاسعة للهجرة، في شعبان سنة 9، يعني قبل موت النبي بكم سنة؟ سنة، لأن النبي مات بعد السنة العاشرة للهجرة. بنت أم كلثوم ماتت قبله في السنة التاسعة للهجرة. ماتت أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، فقال النبي لسيدنا عثمان، وهي كرامة لسيدنا عثمان رضي الله عنه، قال له لو كنا عشرا لزوجتهن عثمان، يعني لو كان عنده واحدة ثانية كان لزوجها لسيدنا عثمان. الله يرضى عن سيدنا عثمان ويهني بها المنزلة العظيمة. سيدنا عثمان متكلم لكم عنه، الرجل الحيي الذي كانت تستحي منه الملائكة. سيدنا عثمان الرجل الذي بذل نفسه وماله كله للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، له مزايا فعلا عظيمة جدا ينفرد بها عن الصحابي رضي الله تعالى. فماتت أم كلثوم في السنة التاسعة للهجرة، والنبي وقف على القبر وعم يبكي. شوف سبحان الله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله، إلا فقط السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقط السيدة فاطمة بقيت بعده. نعم. فالمهم نتكلم الآن عن سيدة فاطمة أم كلثوم. لما توفيت جلس رسول الله على القبر، قال لهم الرسول أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ هون لم يقارف يعني تعدد الأقوال، لم يقارف يعني في الليلة ما أحد جامع، إيه نعم، أو لم يقارف صليح بن سليمان، يعني ما فعل ذنب، في ذنب كبير بده واحد يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام بعيد العهد بالنساء، أو لم يقترف ذنبا. المهم قال أبو طلحة أنا، قال انزل فنزل في قبرها. في الحقيقة أبو طلحة الله يرضى عنه هو اللي دفنها. نعم، لأنه في بعض الروايات هو اللي استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أنزل في قبرها. قال نعم. لماذا؟ لأن أبا طلحة كان يدفن الموتى، فكونه يدفن الموتى معنى ذلك عنده معرفة، يعني بده شيء من الخبرة بكيفية إنزال الميت بكيفية وضعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رضي من أبي طلحة، وهو الذي عرف بذلك. هذا أبو طلحة الأنصاري الرجل العظيم من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام من بني خاله، نتكلم عنه في وقت آخر. المهم أبو طلحة هو الذي نزل ودفنها. شاهدنا بالموضوع بأن النبي عليه الصلاة والسلام جميع أولاده ماتوا في حياته. رقية ماتت بعد بدر، أم كلثوم ماتت رضي الله تعالى عنها في سنة 9 في شعبان السنة 9. ومين مات كمان في حياته؟ السيدة زينب رضي الله عنها. كذلك ماتت زينب في السنة 8 للهجرة، يعني زينب في 8 للهجرة وأم كلثوم في 9 للهجرة. أولاد النبي كلهم ماتوا في حياته وهو صابر وهو راضي عن الله سبحانه وتعالى. يتأثر طبعا، يتأثر. كانت عيناه تذرفان، كان يبكي وهو واقف على القبر. طبعا هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، ولم يكن بكاء جزع ولم يكن بكاء هلع ولا اعتراض على الله، وإنما مع التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى. هذا هو قلب النبي عليه الصلاة والسلام الذي نسأل الله أن يكرمنا أن نكون مثله أو قريبين منه إن شاء الله. أخواني، نحن اليوم أنهينا ما يتعلق بقسوة القلب، أسبابه وعلاجه ودواؤه. نسأل الله تعالى أن يكرمنا أن يداوي قلوبنا جميعا وأن يلينها بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.